أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم في عافية منا، والعن أعداءهم وارحم أولياءهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. لازلنا في أجواء سورة النساء. بمناسبة الآية الكريمة وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قال الإمام الباقر عليه السلام إن عيسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام وعد أصحابه ليلة رفعه الله عز وجل إليه فاجتمعوا إليه عند المساء وهم 12 رجلا فأدخلهم بيتا الغرفة الأرضية ثم خرج عليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض رأسه من الماء، ربما كان اغتسل للصعود إلى السماء، فقال إن الله عز وجل أوحى إلي أنه رافع إليه الساعة الآن ومطهري من اليهود. زين، من الآن فصاعدا أكو بعض الملاحظات. فأيكم يلقى عليه شبحي أي شبهي فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي. إذنان السؤال، ما دام المسيح رفع إلى السماء فخلي يجون يبحثون عنه يشوفون ما موجود، فبعد ما يتمكنون من قتله ولا صلبه، فليش يضحي بواحد من الحواريين الكبار ويلقي عليه شبهه بإذن الله عز وجل وهذا يقتل يؤخذ ويقتل؟ ربما، والعلم عند الله، ربما امتحان للبشر إلى يوم الظهور الميمون. أين مثل الامتحان الذي صار بالنسبة إلى البشر في قضية السامري والعجل وقبض قبضة من أثر الرسول وما أشبه؟ يعني الله يرتب أجواء الامتحان، لأن الإنسان جيء به إلى الدنيا للامتحان فقط، ومثل ما البشر في المدارس وما أشبه المدارس يهيئ أجواء الامتحان حتى الراسب ياخذ جزائه والناجح ياخذ جزائه، الله أيضا في الدنيا يفعل بالبشر هكذا، حتى الله يمتحن البشر بأنه يسير وفق عقله وفق الأدلة أم يسير وفق الشبهات والشهوات والأهواء وما أشبه. لأن من ذلك التاريخ إلى يوم الظهور المبارك فجماعة يقولون بأن المسيح قتل وصلب، والحال أنه لم يقتل ولم يسلب. فأيكم يلقى عليه شبحي فيقتل ويسلب ويكون معي في درجتي؟ فقال شاب منهم أنا يا روح الله أنا مستعد. فقال فأنت هو ذا، أنت في نفس المستوى. مرة أخرى فقال لهم عيسى أما إن منكم، يعني بعضكم، ودققوا النظر هؤلاء كانوا حواريين يعني كبار أصحاب المسيح، أما إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح 12 كفرة، يعني فيجون يبحثون عن عيسى، ربما يضغطون على هؤلاء الجماعة الموجودين في البيت اللي يقولون عيسى رفع إلى السماء، فربما يعرضوهم للتعذيب، فالبقية يصبرون، أما هذا يرتد، ومو فقط يرتد، في بقية الليل يكفر 12 كفرة، يعني 12 مرة يكفر بعيسى المسيح، وهذا من الأصحاب الكبار. فإذن مو كل واحد كان من الأصحاب الكبار لازم نعرف أنه على الطريق، ربما يكون هو زنديق ملحد كافر، وربما زندقته وإلحاده وكفره إلى هذه الدرجة، يعني في ساعات قليلة 12 مرة يكفر. فقال لهم عيسى أما إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح 12 كفرة. دققوا النظر. فقال له رجل منهم أنا هو يا نبي الله، أنت عندك علم الغيب يعني تشوف هذا الشخص أنا. فقال عيسى أتحس بذلك في نفسك فلتكن هو. أنت دا تحس بالقضية في نفسك، يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الأول يعرف نفسه في يا مستوى، والثاني هم يعرف نفسه في يا مستوى. ثم قال لهم عيسى أما إنكم ستفترقون بعدي على 3 فرق، فرقتين مفتريتين على الله. البكريون مفترون على الله كمثال توضيحي، في النار، الفرقتان في النار، وفرقة تتبع شمعون وصي عيسى صادق على الله في الجنة. فإذا الأكثرية مفترية والأكثرية في النار. وشوفوا القضية، يعني هنا السؤال أما إنكم ستفترقون بعدي على 3 فرق، الخطاب إلى النصران إلى النصارى بشكل عرفي أو الخطاب بشكل عقلي دقيق إلى هؤلاء الحواريين؟ يعني هؤلاء الحواريون بأنفسهم مبادئ هذه الفرق 3، ظاهر الأمر هذا. أين مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ illi el ashabul kibar fi nazarin nas bi enfusihim kanu mabda el firak el cehennemiyye. Yani Ebu Bekir bana el-Diyane el-Bekriye. Ömer sa'adehu fi bina el-Diyanet el-Bekriye. Ama inne minkum lemen ama innekum seteftariquna ba'di ala thalath firak. Firqatayn muftariyatayn ala Allah fi'n-nar. Ve firqa tettebi'u şem'un sadiqa ala Allah fi'l-Cennet. ثم رفع الله عيسى من زاوية البيت وهم ينظرون إليه ثم قال الإمام الباقر عليه السلام إن اليهود جاءت في طلب عيسى من ليلتهم فأخذ الرجل الذي قال له عيسى إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح 12 كفرة وأخذ الشاب الذي ألقي عليه شبح عيسى فقتل وصلب وكفر الذي قال له عيسى تكفر قبل أن تصبح 12 كفرا. وملاحظة أخيرة هي من سبب المشاكل لعيسى؟ اليهود الذين أرسل إليهم عيسى، لا عباد الأصنام، لا المشركون، ولا من أشبه. عينا بالنسبة إلى الديانة الإسلامية الحنيفة، من سبب المشاكل للإسلام على طول الخط؟ في بادئ الأمر المشركون عباد الأصنام، ولكن بعد فتح مكة، بعد الشرك بشكل رسمي، عبادة الأصنام بشكل رسمي، بعد خلص فانتقلنا إلى مرحلة النفاق الذي هو أشد من الكفر. فالمنافقون الذين كانوا يتوجهون إلى الكعبة الشريفة هذول سببوا المشاكل للإسلام، لا عباد الأصنام، لا المشركون، لا الهندوس، لا اليهود بشكل كلي بشكل كبير، لا النصارى. يعني مشكلات المسلمين تأتي من البكريين. صحيح اليهود يسوون مشكلات، النصارى يسوون مشكلات، أما المشكلات الدائمة الرئيسة الشديدة المتنوعة تأتي من البكريين. من قتل 13 من المعصومين 14 صلوات الله عليهم؟ لا اليهود ولا النصارى ولا عباد الأصنام ولا المشركون في ظاهر الأمر، قتلهم البكريون. قال الإمام الباقر إن عيسى وعد أصحابه ليلة رفعه الله إليه فاجتمعوا إليه عند المساء وهم 12 رجلا فأدخلهم بيتا ثم خرج عليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض رأسه من الماء فقال إن الله أوحى إلي أنه رافعي إليه الساعة ومطهري من اليهود فأيكم يلقى عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي فقال شاب منهم أنا يا روح الله فقال فأنت هو ذا فقال لهم عيسى أما إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح 12 كفرة فقال له رجل منهم أنا هو يا نبي الله فقال عيسى أتحس بذلك في نفسك فلتكن هو ثم قال لهم عيسى أما إنكم ستفترقون بعدي على 3 فرق فرقتين مفتريتين على الله في النار وفرقة تتبع شمعون صادقة على الله في الجنة. ثم رفع الله عيسى من زاوية البيت وهم ينظرون إليه. ثم قال الإمام الباقر إن اليهود جاءت في طلب عيسى من ليلتهم، فأخذوا الرجل الذي قال له عيسى إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح 12 كفرة، وأخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح عيسى فقتل وصلب، وكفر الذي قال له عيسى تكفر قبل أن تصبح 12 كفرة. بمناسبة الآية الكريمة فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إخواني، صحيح أن بعض المشاكل التي تحدث للبشر سببها رفع الدرجات للبشر، أما حسب ما يبدو هذا قليل. القاعدة الأساسية في المشاكل أن البشر يتخطى حدوده فيعاقبه الله عز وجل بأنواع المشاكل، هذه القاعدة الأساسية. أما مشاكل عاشوراء بالنسبة إلى الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم الصلاة والسلام مثلا، اللي كانت لأجل رفع الدرجات فهذا قليل في البشر. لاحظوا، قال الإمام الصادق عليه السلام من زرع حنطة في أرض فلم تزكو في أرضه، من معاني الزكاة النمو، وخرج زرعه كثير الشعير، قيمة الشعير لا تساوي قيمة الحنطة، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، كأن الأرض مثل الإنسان أده رقبة، وهذا الذي يشتري الأرض يأخذ رقبة الأرض، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، يعني كان هناك غصب أو ما أشبه الغصب في الأرض، أو بظلم مزارعه وأكرته. الأكر جمع الأكار، الأكار يعني المزارع، يعني ذول اللي تعاقد معهم في زراعة الأرض ظلمهم، لأن الله عز وجل يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال الإمام الصادق من زرع حنطة في أرض فلم تزكو في أرضه وخرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم مزارعه وأكرته، لأن الله يقول فبظلم من الذين هادوا إلى آخر الآية الكريمة. بمناسبة الآية الكريمة وكلم الله موسى تكليما، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل ناجى موسى بن عمران على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام بمائة ألف كلمة وأربعة وعشرين ألف كلمة. هسه الكلمة معناها هنا جاء، راح، أتى، مشى أو لا، ما أدري. خلي تكون الكلمة هنا معناها المفردة هم كثير، بمائة ألف كلمة وأربعة وعشرين ألف كلمة في ثلاثة أيام ولياليهن. زين، ما طعم فيها موسى ولا شرب فيها. ربما نستفيد من هذه الجملة الشريفة، وهناك نصوص دينية متنوعة كثيرة تدل على هذا المطلب، أنه كلما كانت المعدة فارغة فالأمور المعنوية تسير بشكل جيد أكثر. فلما انصرف إلى بني إسرائيل، لما موسى رجع إلى قومه إلى بني إسرائيل وسمع كلامهم مقتهم أبغضهم، مو مقت اللي يعني حسب ما يبدو مو مقت اللي قوم كانوا مصوتين، لا، هذا اعتاد على كلام الله فبعد صعب عليه أن يتعامل مع كلام البشر لما كان وقع في مسامعه من حلاوة كلام الله عز وجل. إن الله ناجى موسى بن عمران بمائة ألف كلمة وأربعة وعشرين ألف كلمة في ثلاثة أيام ولياليهن، ما طعم فيها موسى ولا شرب فيها. فلما انصرف إلى بني إسرائيل وسمع كلامهم مقتهم لما كان وقع في مسامعه من حلاوة كلام الله. حديث شريف آخر في نفس السياق، خرج موسى على نبينا وآله عليه السلام بقومه، مو بكل قومه، بالمختار من قومه، إلى طور سيناء في القصة المعروفة. خرج موسى بقومه إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل، في الأمكنة المنحدرة من الجبل مو في قمة الجبل، وصعد موسى إلى الطور إلى الجبل وسأل الله تبارك وتعالى أن يكلمه ويسمعهم كلامه. يا إخواني، كثيرا تحدثنا عن هذا الأمر وهم ينبغي أن نتحدث عنه في المقارنة بين الإسلام والأديان الإلهية السابقة على الإسلام. لا شك الإسلام أفضل، أما في المقارنة بين الأمة الإسلامية والأمم الأخرى المربوطة بالأنبياء والمرسلين والأوصياء صلوات الله عليهم السابقة على الأمة الإسلامية، فأولئك الأمم، هسه ما أدري شلون أعبر، أقول أرفع درجة من الأمة الإسلامية، الكلام مو دقيق، أقول أكثر تأهلا لتقبل الديانة الإلهية، ما أدري. على أي حال، كما ليس هناك قياس بين الإسلام وبين الأديان الإلهية السابقة على الإسلام، ماكو قياس بين الأمة الإسلامية وبين الأمم السابقة على الأمة الإسلامية في الخط الإلهي. شوفوا، وصعد موسى إلى الطور وسأل الله أن يكلمه ويسمعهم كلامه. رسول الله سأل من الله أن يكلمه ويسمع أمته كلامه، ما كان هذا الشيء. هسه بالنسبة إلى أمير المؤمنين نعم، بالنسبة إلى سيدة نساء العالمين والسبطين صلوات الله عليهم ربما، بالنسبة إلى المعصومين صلوات الله عليهم ربما، أما كلهم 13 وهذول كانوا 70، يعني 70 من أمة موسى كانوا مؤهلين حتى الله يسمعهم كلامه. وين هذا موجود في الأمة الإسلامية؟ وصعد موسى إلى الطور وسأل الله أن يكلمه ويسمعهم كلامه، فكلمه الله وسمعوا كلامه. زين، 70 إنسان من أمة عيسى من أمة موسى سمعوا كلام الله، وهذا شيء يعني مزية عظيمة. هسه كلام الله كيفيته شلون؟ وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام. الكلام الذي يخلقه الله هكذا، كل ما أريد أشوف هذا الكلام من وين يجي إلي، من كل الأطراف يجي إلي، من فوق وأسفل ويمين وشمال وأمام وخلف. لأن الله، ليش الشكل؟ لأن الله أحدثه في الشجرة، أحدث الكلام في الشجرة، ثم جعل الكلام منبعثا منها، يعني منتشرا من الشجرة، حتى سمعوه من جميع الوجوه، أي من جميع الأطراف. الله بنفسه لا يتكلم، إذا الله بنفسه يتكلم هذا مو الله، هذا شيء آخر. الله يخلق الكلام، هذا الكلام الذي الله خلقه ما خلقه في هذا المورد في الهواء، وإنما خلقه في الشجرة. فعندما صدر الكلام عن الشجرة هذا وضعه الشكل كان، اللي السامع يسمعه من كل الأطراف مو من جهة معينة. خرج موسى بالمختار من قومه إلى طور سيناء، فأقامهم في سفح الجبل، وصعد موسى إلى الطور وسأل الله أن يكلمه ويسمعهم كلامه، فكلمه الله من فوق، فكلمه الله وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام. لأن الله أحدثه في الشجرة ثم جعله منبعثا منها حتى سمعوه من جميع الوجوه. بمناسبة الآية الكريمة لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نريد نشوف نسبة الملائكة بشكل مطلق وحتى الملائكة المقربون بشكل خاص إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه شلون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، عفوا، قالوا يا رسول الله أخبرنا عن علي عليه السلام، هو أفضل أم ملائكة الله المقربون ميكائيل جبرائيل عزرائيل ومن أشبه؟ فقال رسول الله وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولايتهما صلى الله عليهما وعلى آلهما الطاهرين. ماكو نسبة بين المعصومين الأربعة عشر وبين الملائكة، حتى الملائكة المقربين. شرف الملائكة بحبها للنبي والوصي وقبولها لولاية النبي والوصي. إنه رسول الله يعطي معلومة إضافية أعجب، إنه الضمير للشان لا أحد من محبي علي. أنت ليش تروح على الوصي؟ لا أحد من محبي علي، سلمان، أبو ذر، من أشبه، نظف قلبه من قذر الغش والدغل والغل ونجاسات الذنوب، لا أحد من هؤلاء إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة. ويقول من الملائكة، يعني يجيبها بشكل مطلق، يعني حتى الملائكة المقربين. وهناك حديث لم أره ولكن حدثني به عالم له اطلاع كبير في الأحاديث، أن سلمان وأبا ذر أفضل من جبرائيل وميكائيل. على ضوء هذا الحديث الشريف، هو ليش يتجيب اسم سلمان وأبي ذر؟ لا، كل محب للوصي نظف قلبه من النجاسات المعنوية فهو أفضل من الملائكة، فخلي الملك يكون جبرائيل أو يكون ميكائيل. وهناك حديث شريف عن الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله عليهما، ذكرنا نصه فيما سبق من مجالس الحديث الشريف، لا أذكر الآن نصه، يقول إن الله عز وجل خلق البهائم من الشهوة، وخلق الملائكة من العقل، وخلق البشر من الشهوة والعقل معا. ففي البهائم ماكو صراع بين الشهوة والعقل، في الملائكة ماكو صراع بين الشهوة والعقل. لهذا إذا الملائكة طلعوا معصومين فمو مسألة مهمة، وإذا البهائم فعلت ما فعلت من الإجرام هم مو مسألة مهمة. فالصراع أكو داخل الإنسان بين العقل والشهوة، فإذا الإنسان في هذا الصراع عقله تغلب على شهوته، هذا مضمون كلام زين العابدين، تفوق على الملائكة، لأن الملائكة تفوقوا بدون شهوة والإنسان تفوق مع شهوة. وإذا شهوة الإنسان تغلبت على عقله أصبح أنزل من البهائم، لأن البهائم نازلة المستوى لأن كلها شهوة، فهذا الإنسان كان فيه العقل ومع ذلك نزل فصار أنزل من البهائم. قالوا يا رسول الله أخبرنا عن علي، هو أفضل أم ملائكة الله المقربون؟ فقال رسول الله: وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولايتهما؟ إنه لا أحد من محبي علي نظف قلبه من قذر الغش والدغل والغل ونجاسات الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة. طبعا تدرون الله عز وجل في الخير وفي الشر مخلي درجات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا لا شرا يره، تابع لهذه الدرجات. فمو شرط فرد واحد يحاول أن يصير أفضل من الملائكة، فأما إذا ما تمكن أن يصير أفضل من الملائكة ييأس حتى من الدرجات الدانية. لا، الإنسان يحاول أن ينظف قلبه من النجاسات المعنوية بالمقدار الممكن، فمو أنه يقول لو أصير أفضل من الملائكة أو أترك كل الدرجات. وكذلك في الجريمة، مو شرط أنه أنا ما أرسب في الامتحان الإلهي مرة، يا ريت ما أرسب في الامتحان الإلهي حتى مرة واحدة، أما إذا رسبت مو شرط أنه أقول ما دام رسبت هذه المرة فخليني أرسب في جميع المرات، هذا هم خطأ. يعني ليحاول الإنسان قدر المستطاع أن يصبح خيرا، وقدر المستطاع أن لا يصبح شريرا. إخواني، دخلنا في سورة المائدة المباركة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني بالاتفاقيات، يعني بالمعاهدات وما أشبه. فالمسلم ينبغي عليه، يجب عليه حسب هذه الآية الكريمة أن يفي بالعقد الذي تم بينه وبين الآخر في خصوص باقة فجل، حزمة باقل. أفلا يجب عليه أن يفي بالعقد الذي تم بينه وبين الأنبياء والمرسلين والأوصياء صلوات الله عليهم؟ أقل ما يقال في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وما أشبه أنهم خائنون، لم يفوا بالعقد الذي تم بينهم وبين أمير المؤمنين تحت إشراف رسول الله وتحت إشراف الله عز وجل بنفسه. بمناسبة الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي، أفضل من الجمعة، أفضل من الأضحى، أفضل من الفطر. من كان مسلما فيجب عليه أن يقول بهذه الأفضلية. وهو اليوم الذي أمرني الله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب عليهما السلام علما لأمتي، أي إماما يهتدون به من بعدي. فلا تهتدي الأمة بعد رسول الله بغير علي. فالأمة التي لم توال عليا بعد رسول الله أمة ضالة، وضالة في جميع المراحل، يعني زنديقة، ملحدة، كافرة، مو فاسقة فاجرة فقط. وهو اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم على أمتي فيه النعمة. تقول النعمة المعنوية مو مشكلة، أما هم أتم على الأمة النعمة المادية لو كانوا يسيرون على الخط الإلهي. في القرآن الكريم آيات وهناك أحاديث شريفة متنوعة أنه لو الناس كانوا على الخط الإلهي كانوا ناجحين دنيا وآخرة، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ورضي لهم الإسلام دينا، أما بدون الولاية، ولاية أمير المؤمنين وذريته الطيبين الطاهرين، الله لم يرضى للأمة الإسلام دينا، لأن الإسلام ناقص، مو ناقص، مشوه. شوفوا هناك فرق بين الناقص والمشوه. الديانة البكرية مو إسلام ناقص، لا، ذات الموجود من الإسلام في الديانة البكرية مشوه، مو فقط ما عندهم ولاية، للمعصومين، حتى تقول إسلامهم ناقص، ذاك الموجود عندهم مشوه، عندهم الصلاة أما صلاة باطلة، عندهم الحج أما الحج باطل، عندهم أشياء من الإسلام أما أشياء مشوهة. فمو فقط إسلامهم ناقص، ناقص لا شك، والموجود من الإسلام عندهم إسلام مشوه. قال رسول الله: يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي، وهو اليوم الذي أمرني الله فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب علما لأمتي يهتدون به من بعدي، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم على أمتي فيه النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. حديث شريف آخر في نفس السياق روى عبد العزيز ابن مسلم قال: كنا مع الرضا بمارو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، أي في بدء مقدمنا إلى مارو، فأدار الناس أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها. هو منتظرين صلاة الجمعة فيصير حكي، صار حكي حول الإمام. فدخلت على سيدي ومولاي الرضا فأعلمته خوضان الناس من الخوف، فأعلمته خوضان الناس في ذلك، فتبسم ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن أديانهم، بسطاء ساذجون غافلون فمغفلون، جهل القوم وخدعوا عن أديانهم، إن الله تعالى لم يقبض نبيه حتى أكمل لهم الدين وأنزل عليهم القرآن فيه تفصيل كل شيء، وبين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كاملا، أي كاملا. فقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء من التفريط. وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره، عمر النبي صلى الله عليه وآله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأمر الإمامة من تمام الدين، دين بدون إمامة هذا دين ناقص. ولم يمض، أي رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى بين لأمته معالم دينهم، الأمور الأساسية من الإسلام، وأوضح لهم سبيلهم، سبيل الأمة يعني الطريق اللي الأمة تسير فيه، وتركهم على قصد الحق. القصد هنا بمعنى الاعتدال، يعني لا إفراط في الإسلام ولا تفريط، وإنما الحد الوسط، وتركهم على قصد الحق، وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما، وما ترك شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بينه، بينه إما بصورة المعالم وإما بصورة القرآن وإما بصورة الإمامة، أي عبر الإمامة. فمن زعم أن الله تعالى لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، اليوم أكملت لكم دينكم، ومن رد كتاب الله فهو كافر. مرة أخرى للتأمل، روى عبد العزيز ابن مسلم قال: كنا مع الرضا بمارو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأدار الناس أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي ومولاي الرضا فأعلمته خوضان الناس في ذلك، فتبسم ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن أديانهم، إن الله لم يقبض نبيه حتى أكمل لهم الدين وأنزل عليهم القرآن فيه تفصيل كل شيء وبين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا. فقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأمر الإمامة من تمام الدين ولم يمض حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد الحق وأقام لهم عليا علما وإماما وما ترك شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بينه. فمن زعم أن الله لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله ومن رد كتاب الله فهو كافر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله. سلمكم.